در عبور از سد خار و خار بندی، گاه سفر آمد نه هنگام درنگ است، چاووش می گوید که ما را وقت تنگ است.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. قالباف يدعو الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ التزامات واشنطن في الاتفاق النووي لا أن تضع الشروط. عبد اللهيان يؤكد أن السعودية وأمريكا تستخدمان المجموعات الإرهابية لضرب أمن العراق. المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة تجسس مسيرة للاحتلال قرب حاجز بيت حانون. تفاصيل النشرة. دعا رئيس مجلس الشورى الإسلامي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تنفيذ التزامات بلادها الواردة في الاتفاق النووي لا أن تضع الشروط لتنفيذ هذه الالتزامات. وأشار محمد باقر قالباف إلى تجربة الاتفاق النووي وأضاف أن الشعب الإيراني ليس ساذجا ليعطي نقدا بانتظار تحقق وعود عاجلة، بل ليس هناك ما لديه استعداد للقيام بذلك. وشدد قالباف على الإدارة الأمريكية الجديدة التفكير بكيفية التنفيذ العملي لرفع الحظر والعمل بالتزاماتها القانونية. من جهتي، أعلن مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأرضيات والأسباب التي أدت إلى المصادقة على قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وحماية المصالح الإيرانية من جانب مجلس الشورى الإسلامي. للمزيد حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
مرة أخرى ترمي إيران الكرة في الملعب الأمريكي، مطالبة الولايات المتحدة بإثبات صدق نواياها تجاه الاتفاق النووي. رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف دعا واشنطن إلى إثبات التزامها العملي بالاتفاق النووي بدلا من وضع الشروط، واصفا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حول الاتفاق النووي بالمخيبة للآمال.
على حكومة السيد بايدن أن تظهر التزامها بالاتفاق النووي بشكل عملي بدلا من وضع الشروط. فالشعب الإيراني ليس ساذجا للدخول مجددا في لعبة الوعود الوهمية، وبدلا من وضع شروط مسبقة ينبغي على الإدارة الأمريكية الجديدة التفكير في كيفية التنفيذ العملي لرفع الحظر والوفاء بالتزاماتها القانونية.
من جهة أخرى، أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمة الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعضائها عبر تقرير الأسباب التي اقتضت سن قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وحماية المصالح الإيرانية. غريب أبادي أشار إلى أن من أهم الأسباب التي اقتضت ذلك هي الانسحاب الأحادي وغير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض الحظر الذي تم رفعه بموجب الاتفاق النووي، عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الاتحاد الأوروبي لضمان المصالح الإيرانية، وتعويض طهران عن آثار الحظر الأمريكي، تدهور وضع الاتفاق النووي بسبب عدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها خاصة فيما يتعلق بالتمويل والمصارف والتجارة والطاقة والاستثمار، وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين طالب إيران بالعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي قبل أن تفعل واشنطن ذلك، زاعما أنه في حال عادت إيران للالتزام الكامل بتعهداتها بموجب الاتفاق فستفعل الولايات المتحدة نفس الشيء. يأتي هذا في وقت أكدت فيه طهران مرارا أنها لم تغادر الاتفاق النووي حتى تعود إليه، وأن الولايات المتحدة هي من انسحبت من هذا الاتفاق وعلى عليها العودة إليه والالتزام بالتفاصيل التي ينص عليها. كما أنها أكدت أيضا أنها لن تعيد التفاوض على ما تم التفاوض عليه من خلال الاتفاق النووي مهما حدث.
أكد مستشار رئيس البرلمان الإيراني أن بعض الدول ومن بينها السعودية وأمريكا تستخدمان المجموعات الإرهابية لضرب أمن العراق. وأكد حسين أمير عبداللهيان خلال لقائه مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هنيس بلاسهارت، أكد العلاقة العميقة والاستراتيجية بين إيران والعراق قائلا إنها كانت دائما ودية وفي تطور مستمر. ونوه عبداللهيان بمكانة المرجعية في دعم المسيرة السياسية والانتخابات في العراق، ودعا الأمم المتحدة لتتحمل مسؤوليتها فيما يخص جريمة اغتيال بطلي مكافحة الإرهاب الفريق سليماني وأبو مهدي المهندس. من جهتها أكدت بلاسهارت وجوب اجتثاث الإرهاب قائلة إن العراق في وضع يسمح له باتخاذ قراره في حل الخلافات القائمة وإقامة الانتخابات. انطلقت أمس في عموم المدن الإيرانية الاحتفالات بالذكرى السنوية 42 لانتصار الثورة الإسلامية وتستمر 10 أيام، وكانت بداية انطلاق الاحتفالات من مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل بجنوب العاصمة طهران. وفي هذه المراسم وبالتزامن مع اللحظات الأولى لذكرى وصول الإمام الخميني إلى أرض الوطن، جرت مراسم تقديم أكاليل الزهور وتجديد البيعة مع الإمام الراحل وأهدافه السامية. وأقيمت كذلك مراسم في الموقع الذي ألقى فيه الإمام الخميني خطابه في مقبرة جنة الزهراء فور وصوله إلى البلاد قادما من منفاه في باريس يوم الأول من شباط عام 1979. المزيد حول احتفالات 10 الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية نتابعه في التقرير التالي.
تحيي إيران ذكرى عودة مؤسس الجمهورية الإسلامية إلى البلاد في مطار مهرابات في الأول من شباط فبراير عام 79 و900 وألف هبطت طائرة الإمام الخميني قدس سره، ومن هنا توجه إلى مقبرة جنة الزهراء جنوب العاصمة طهران ليلقي أول خطاباته كقائد للثورة من بين أضرحة شهدائها. وبالمناسبة تقام في إيران احتفالات لملحمة خالدة صنعها الإمام الخميني.
الشعب الإيراني لن يتخلى عن نهج العزة والكرامة الذي جاء به الإمام الخميني من خلال الثورة الإسلامية، وسيواصل مسيرته مهما كلف الثمن. واليوم وبإرشادات قائد الثورة يسير في طريق العزة والحرية إلى الأمام.
عودة الإمام الخميني من باريس بعد 14 عاما من فراق الوطن مشهد يستذكره الإيرانيون في كل عام ويعني الكثير بالنسبة لهم، عودة شكلت بداية انتصار الثورة الإسلامية رسميا بعد 10 أيام من وصوله. وأما اليوم فما زال الإيرانيون يجددون العهد في الذكرى معلنين تمسكهم بمبادئ الثورة وقائدها.
منذ طفولتي وحتى الآن هذه الأيام لها طعم خاص بالنسبة لنا وتبعث على الفخر والاعتزاز، حيث وقف الشعب فيها أمام الاستكبار والطاغوت.
نحن فخورون بالإمام والثورة ومتمسكون بمبادئها ومبادئ قائدها.
قبل 42 عاما وفي مثل هذه الأيام وقع حدث تاريخي انتصرت فيه الثورة الإسلامية في إيران على نظام الشاه، وما يتحدث عنه الإيرانيون اليوم هو استمرار الثورة. ورغم مرور أكثر من 4 عقود ما زالت الثورة محافظة على هويتها ولم تغير أي من مبادئها وأهدافها بفضل القيادة الحكيمة والشعب الثوري المحافظ على مسارها.
مع عودة الإمام الخميني أشرقت شمس الانتصارات في إيران معلنة نهاية حقبة الاستبداد والطواغيت وبزوغ فجر الجمهورية الإسلامية.
أعلنت قوة الاحتلال الصهيوني فقدان طائرة تصوير صغيرة فوق أجواء قطاع غزة. وذكر الناطق العسكري لجيش الاحتلال أن الطائرة سقطت في القطاع مدعياً أنه لا توجد خشية من تسرب معلومات. ووفق مصادر محلية فإن المقاومة الفلسطينية سيطرت على الطائرة دون توضيح ملابسة إسقاطها. وعادة يستخدم جيش الاحتلال هذا النوع من الطائرات جمع المعلومات الاستخبارية والتصوير والمسح الجوي. وسبق أن أسقطت المقاومة الفلسطينية العديد من الطائرات المسيرة الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية بأنواعها المختلفة والسيطرة عليها. إلى ذلك استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب المجمع الاستيطاني عتسيون جنوب بيت لحم في الضفة الغربية. وتؤكد تقارير قادة الاحتلال الإسرائيلي الشهرية أن الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية قد تنفجر في أي لحظة. التفاصيل في التقرير التالي.
شاب فلسطيني يقترب من مجموعة من الجنود وبعد ثوان يطلق هؤلاء النار عليه وينزف إلى أن يفارق الحياة ويرتقي شهيدا في مفرق غوش عتسيون. الاحتلال الإسرائيلي الذي فرض طوقا على المكان ادعى أن الشهيد حاول طعن أحد الجنود، رواية إسرائيلية دائمة كلما أعدم فلسطيني بدم بارد.
منذ 3 أعوام أعطي الجندي الإسرائيلي حيوية أخذ القرار بإطلاق النار. هذا القرار شكل حاجسا كبيرا باتجاه حالات الإعدام التي بدأت تمارس ضد شباب الفلسطيني تحت شبهة الخطر.
الضفة الغربية على صفيح ساخن، هذا ما يؤكده قادة أمن الاحتلال الذين يرفعون بشكل شهري تقاريرهم للمستوى السياسي. هذه التقارير تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الجمر في الضفة يتقد تحت الرماد، خاصة مع المواجهات اليومية التي تشهدها بسبب التغول الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، مما يعني أن فكرة المقاومة من المحال وقفها بكافة أشكالها.
لابد أن يكون هناك موقفا فلسطينيا واضحا تجاه هذه الجرائم وهذه الإجراءات وهذه الانتهاكات التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني على المستوى الرسمي وعلى المستوى الحقوقي، إذ لابد أن ترفع كل هذه الجرائم إلى الجنايات الدولية.
وانتهاء لما يحدث، فإن المعركة الأهم والأكثر شراسة محلها الضفة الغربية. الضفة الغربية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي تشكل عمقا أمنيا وسياسيا ومصدرا للثروات، وبالنسبة للفلسطينيين هي معركة البقاء.
اتهمت وزارة الدفاع التركية وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من أمريكا بالوقوف وراء تفجيرين بمدينتي الباب وأعزاز شمالي سوريا، ما أسفر عن قتلى وجرحى في الهجومين اللذين وقعا في مناطق سيطرة فصائل مسلحة موالية لأنقرة. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن وحدات حماية الشعب نفذت تفجيرين في مدينتي أعزاز والباب بسوريا وتسبب في مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات. واتهمت الدفاع التركية الوحدات الكردية بتنفيذ الهجمات وزعزعة الاستقرار شمالي سوريا. أعلن حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار اعتقال رئيس البلاد وين مينت وزعيمة الحزب أونغ سان سوكي ومسؤولين كبار آخرين فجر اليوم. إلى العناوين. طالبان يدعو الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ التزامات واشنطن في الاتفاق النووي لا أن تضع شروط. عبد اللهيان يؤكد أن السعودية وأمريكا تستخدمان المجموعات الإرهابية لضرب أمن العراق. المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة تجسس مسيرة للاحتلال قرب حاجز بيت حنون. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله وقاتكم بكل خير أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في لقاء متجدد من معكم على الهواء. ومحورنا في هذا البرنامج أسرنا والمنهج التربوي للإمام الخميني قدس سره. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، ونحن على أعتاب الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، حيث نبارك لكم هذه الأيام الطيبة. توقفنا معكم في هذا البرنامج ونتوقف عند أهم الركائز التربوية والاجتماعية للأسرة التي كان يؤكد عليها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه. كيف يمكن النظر إلى المنهج التربوي للأسرة في خطابات الإمام الخميني وحياته العملية؟ وكيف استطاع الإمام الخميني رحمة الله عليه أن يربط بين المفاهيم الإسلامية فيما يخص بالأسرة والمجتمع المسلم آنذاك؟ إذن فجر الانتصار هو هذه الأيام التي نحن نعيشها مستمعينا مستمعاتنا وذكراها الطيبة، وعلينا أن نستعيد مرة أخرى هذه المفاهيم الجميلة التي عادت مع الدين الإسلامي الحنيف بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى مجتمعاتنا وتحديدا للمجتمع الإيراني. فسنحاول إن شاء الله أن نتوقف عند هذه الأمور وعند المنهج التربوي الصحيح الذي رسمه الدين الإسلامي لنا في هذا البرنامج. الكثير من المحطات الإنتاجية وآراءكم الطيبة سيتضمن لقاءنا لهذا اليوم من هذه المحطات الجميلة، إن شاء الله تنال إعجابكم مستمعينا الكرام. لكن اسمحوا لي ونتوقف دقائق لكي ندخل في إطار الحديث في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الكرام أهلا بكم. بالنظر لما تتمتع به الأسرة منذ القدم من مكانة اجتماعية رفيعة وبما تلعبه من دور هام جدا في تشكيل واستمرارية وسلامة المجتمع، فقد كانت الحجر الأساس في تكوين المجتمعات الإنسانية الأولى، مما لفت إليها أنظار المصلحين والقائمين على هداية المجتمعات وحماة الإنسان ورفعته الحقيقيين، أي الأنبياء الإلهيين الذين كان واجبهم صياغة وتعالي الإنسان. لقد وضع الدين الإسلامي المبين تعاليم جمة هامة في هذا المجال، وأعطى مجموعة الأسرة قداسة خاصة وقيما معنوية رفيعة، ووجه اهتماما خاصا لتشكيل الأسرة، مما بعث على تواجد وظهور مباحث كثيرة شاملة ودقيقة، وعرض مناهج وإرشادات فيما يتعلق باختيار الزوج ومسألة الزواج كأول حجر لبناء تكوين العائلة وتواجدها، مما يدل على رؤية الإسلام حول ذلك على أنه أمر مؤكد مقدس رئيس وطبيعي بصورة كاملة. من هذا المنطلق يرى الإمام الخميني قدس سره الشريف باعتباره أحد علماء الإسلام أن الدين بما يتضمنه أصدق وأكمل برنامج حياة فردية واجتماعية لتلبية احتياجات الإنسان الغريزية والفطرية، سواء في الدنيا أو الآخرة. ويؤكد سماحته: الإسلام قد وضع برنامجاً دقيقاً ومفصلاً لحياة الإنسان الفردية بدءاً من الفترة السابقة لولادته، ومروراً بجميع المراحل التي يمضيها ضمن العائلة، كما وضع البرامج لمجتمع العائلة وعين الأحكام والقوانين لكل جوانبها ومراحلها. ثم يتابع الإنسان بعد خروجه من العائلة للدخول في مجال التعليم وحتى دخوله المجتمع الكبير، ووضع القوانين التي تنظم حياة المجتمع المسلم، بل وحتى القوانين والبرامج التي تنظم علاقة الدولة الإسلامية مع سائر الدول والشعوب. كل ذلك له أحكام في الشريعة المطهرة.
جزيل الشكر والامتنان لزميلة منارة عبد الجبار التي قدمت لنا هذه الدقائق كمدخل لإطار الحديث. مستمعينا الكرام، ندعوكم للتواصل معنا والمشاركة بآرائكم الطيبة حول نظرتكم إلى حياة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الأسرية، وذكرياتكم في هذا المجال، وخطابات الإمام الخميني على أعتاب ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. سنستقبلها على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتفي الأول 2201-3362، الرقم الثاني 2201-3368، ورقم الثالث 2201-3348. كما أننا سنستقبل الرسائل عبر تطبيق الواتساب، الرسائل الصوتية المسجلة، وكذلك كتاباتكم مستمعينا الكرام على الرقم التالي 00989-3888-4050.
في سبيل الحق بالعزم تخطيت الليالي، بعون الله ناضلت وشيدت المعالي، في سبيل الحق بالعزم تخطيت الليالي، وبعون الله ناضلت وشيدت المعالي، عدت بالنصر المجلى فاطمئن لا تبالي، آه كم يحلو نضال الحق زودا عن حماك للعلا للعلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب ضيفتنا أستاذة جنان الواسطي الباحثة الإسلامية من إيران. سؤالي لكم هو: ما هي أهم الركائز التربوية والاجتماعية للأسرة التي كان يؤكد عليها الإمام الخميني قدس سره الشريف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الخميني رحمة الله عليه وقدس الله نفسه الزكية كان ينطلق في منهجه التربوي على مسائل أساسية مهمة، ومن أهم هذه المسائل كان يؤكد على مسألة الفطرة، ينطلق من مسألة الفطرة وأهمية الفطرة الإنسانية وركيزة يعني تركيز على هذه الفطرة. ويعتبر التربية الإمام في كلماته رحمة الله عليه وقدس الله نفسه الزكية وفي أكثر تصريحاته أنه الفطرة الإنسانية هي منطلق الكمال وهي منطلق التفوق، وفي الحقيقة التربية هي تربية الاستعدادات الفطرية وتفتح تلك الاستعدادات الفطرية الموجودة في وجود الإنسان. والمربي سواء كان الأسرة أو المعلم أو المربي في الحياة الاجتماعية لابد أن ينظر إلى هذه المسألة وأن يكتشف النقاط المهمة الإيجابية في وجود ذلك الإنسان أو في وجود ذلك الشخص الذي يريد أن يربيه، ثم يعمل على تفتح تلك المؤهلات وتلك القدرات وتلك القابليات، ومن ثم يربي. ولهذا التربية في معناتها في الحقيقة التربية يعني معناتها ماذا؟ إنشاء الشيء حالا بعد حال حتى يصل إلى حد التمام والكمال. وهذا الإنشاء لا يأتي في فضاء يعني خالي أو في فضاء خالي من كل المرتكزات، فكل المرتكزات والقيم موجودة في فطرة الإنسان. ولهذا لابد من التفات الإنسان المربي وخصوصا الأم في الأسرة أن تلتفت إلى هذه النقاط المهمة المضيئة في فطرة أبنائها، ومن ثم تعمل على تفتح تلك المؤهلات وتنمية تلك المؤهلات الموجودة هي مرتكزة في فطرته، ومن ثم تنمية هذه الاستعدادات وتفتحها وازدهارها حتى تنطي ثمرها. ولهذا الأم أو الأسرة في التربية لابد أن تنظر إلى أبنائها، مو تنظر إلى استعداداتهم بعين واحدة ثم تتوقع منهم أن يكونون في مستوى واحد، أن تنظر لهم في قرارة استعداداتهم وإمكاناتهم. مثلا قسم من الأولاد يحب الخدمة الاجتماعية، ومن خلال هذا الشيء الموجود في فطرته الأمة تستطيع أنه تركز على هذه النقطة الإيجابية في وجوده، ومن ثم تجعل من هذه النقطة الإيجابية المضيئة أن تجعل طريقا وأن تجعل منهجا في حياة هذا الإنسان، فيكون في مجال الخدمة الاجتماعية إنسان موفق. أو أنه في فطرته أنه هذا الطفل يحب العلم، يحب الفن، يحب مثلا الإبداع، يحب الخلاقية. ولهذا التربية الناجحة في الحقيقة هي تربية استعدادات أو اكتشاف استعدادات ذلك الفرد ومن ثم تنميتها.
أستاذة جنان الواسطي الباحثة الإسلامية كنت معنا من إيران، شكرا جزيلا لك.
للعلا 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 إيران سيري بارك الله خطاك، أنت بالإيمان جاهدت وقد نلت علاك.
شكرا جزيلا للأستاذة جنان الواسطي الباحثة التربوية والإسلامية من طهران، استمعنا إلى صوتها مستمعينا الكرام، وأنتم في لقائنا معكم على الهواء أسرنا والمنهج التربوي للإمام الخميني قدس سره، محورنا في هذا البرنامج. أحبتي الكرام، سنتوقف إن شاء الله عند العديد من المجالات التي والركائز التي طرحها الإمام الخميني للأسر بشكل عام. الإمام الخميني جاء وأسس لهذا الأساس مستمعين الأكارم، والثورة الإسلامية استمرت بقياداتها وبمسؤوليها وب كافة نواحيها الفكرية والدينية والثقافية لتأسيس هذا الخط والنهج التربوي الصحيح الإسلامي. لأتوقف الآن مع مشاركات الواتساب لأحبتنا الذين تواصلوا معنا، ألف شكر وتحية لكم ولهم جميعا. رسالة صوتية للسيد أمين الموسوي أستمع إليها من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المنهج التربوي عند الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه هو مبني على كتاب الله عز وجل وحديث النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومنهجهم في الحياة. فالإمام يربي الأسرة على التأسي بالصالحين، التأسي بالنبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ويحث المجتمع على يحثه على أن يكون النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم القدوة والأسوة في كل شيء. ومن هذا نرى أن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه قد أوجد قاعدة مؤمنة واسعة وعريضة في شتى بقاع العالم، واتخذ من عدة مناسبات مرتبطة بالتاريخ الإسلامي أياما للأسرة، حينما جعل أسبوع ولادة الزهراء عليها السلام والتي استمر علينا ذكرها بعد أيام، والتي أيضا فيها ولادة الإمام أيضا رضوان الله تعالى في 20 من جماد الآخرة، جعله أسبوعا للمرأة المسلمة.
نعم سيد أمين الموسوي من العراق، بارك الله بك وتحياتي لك لإرسال هذه الرسالة الصوتية. اكتفي بهذا القدر سيد أمين لكي أقرأ سائر المشاركات وسائر المحطات التي ستكون لدينا في هذا البرنامج. علي الموسوي من العراق يقول السلام عليكم، تحية طيبة. المنهج التربوي للإمام رضوان الله تعالى عليه الحقيقة أحدها للمسؤولين وأسرهم، وعدم التباهي للمنصب، لأنه لا يقدم الشخص دون عمله المخلص والفاعل. ومن هنا نعلم وصايا وتوجيهات الإمام لأسرته وبالأخص للسيد أحمد الخميني رحمه الله. شكرا جزيلا لعلي الموسوي من العراق على هذه الرسالة. الأخت فاطمة من البصرة تكتب لنا في هذا اللقاء: رضوان الله على الإمام الخميني، إلى قدس روح الله زفت تحيتي وقلت له: أنت الإمام المجدد، فأنت الذي أحييت دين محمد بقرن به قد ظن مات محمد، وجددت دين الله بعد اندراسه وأنقذته والغاب يحميه الصيد. شكرا جزيلا للأخت الكريمة فاطمة من البصرة على تواصلها معنا في هذا البرنامج. وإلى أم علي من البحرين التي راسلتنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، وتحيي مستمعي إذاعة طهران ولقاءنا. طبعا تقول في هذا اللقاء: لقد كان لمنهج الإمام الخميني وتعليماته أثرا كبيرا على المجتمع الإسلامي برمته وليس فقط إيران. نعم هذا صحيح، ولو سألني أحدهم عن منهجه لأجبته أنه أحيا الدين والشريعة الغراء التي كادت أن تندرس حقيقة في كافة الدول. لقد ألقى بظله الشريف وعلمه المنيف على كل دول الجوار الإسلامية والعربية، والمنهج وعلائم الدين كانت واضحة لدى الجميع عندما جاء الإمام الخميني. تكلم بحشمة وحياء واحترام، ولا نود أن نتوقف ونجرح هنا الكثير، ولكنه غير الكثير من المفاهيم في الحشمة والأخلاق لدى النساء. ولم نرى شخصه ولكن رأينا نوره الإمام الخميني وفضله، مما جعل له مكانة كبرى في قلوبنا ووعينا، هكذا تقول. تحياتي لك أم علي على هذا التواصل الجميل والطيب والمشاركة الرائعة التي استمعنا وقرأنا جانب منها. إن شاء الله سأوكل ما تبقى من المشاركات إلى فرصة أخرى مستمعينا الكرام، وأتوقف في هذه اللحظات عند استماعنا لفقرة إنتاجية.
على الهامش.
نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لحضراتكم في هذه الفقرة من أقوال الإمام الخميني قدس سره حول الأسرة، حيث بالمقارنة مع المدارس البشرية غير الإلهية، فإن سماحة الإمام قدس سره الشريف يرى أن مهمة المدارس الإلهية هي القيام بمفردها بصياغة الإنسان وتربيته على كافة الأصعدة. ويقول سماحته: ها هذا نظر الإسلام للإنسان أن يكون الزوج المنتخب صالحاً ليأتي منه إنسان صالح، وأن تكون المرأة المنتخبة صالحة أيضاً ليأتي من هذين الزوجين إنسان، ثم بأي أدب يجب أن تكون وعلى أي أدب يجب أن يكون هذا الزواج، وفي أي حال وأدب يجب أن يتم التلقيح، وما هي الآداب الخاصة بالحمل، وما هي آداب الرضاعة بعد إذن. كل هذه الأمور جاءت بها أديان التوحيد التي أسمها الإسلام لتصنع الإنسان، وما جاءت لتصنع حيواناً غير أنه ذو إدراك في حدود تلك الحيوانية ومقاصد حيوانية، إلا أنها تزيد على ما للحيوان من مقاصد. ما جاءت لتصنع هذه، وإنما جاءت لتصنع الإنسان. هكذا وعلى عكس ما يتصور عما تتضمنه بعض النظريات والمدارس البشرية من أن الإنسان ذئب الإنسان، فالإمام رحمه الله يرسم إطاراً للعائلة المفضلة كما يلي ويقول: أما الإسلام فهو ينظم شأنك حتى وأنت في بيتك وحيداً، بمعنى أنه يحدد سلوكك هناك أيضاً، ويبين الأخلاق التي يجب أن تتحلى بها، وكيف يجب أن تستفيد من قوتك العقلية وطبيعة سلوكياتك والآداب التي ينبغي أن تتعامل في ضوئها مع أطفالك، وكيف يتعامل الإبن مع أبيه وأمه وبالعكس، والأخ مع أخيه، وأفراد العائلة فيما بينهم ومع العوائل الأخرى. فقد حدد الإسلام آداباً لكل هذه الشؤون، كما أن الإسلام يهتم بالقضايا الاجتماعية التي ترتبط بكافة أفراد بني الإنسان دون تمييز بين بلد وآخر. لهذا فالإنسان الذي ينشأ في أسرة فضيلة بثقافة وتربية متعادلة يصبح محباً لكافة الناس، فالإسلام يربي الإنسان ليكون محباً للإنسان ويعطف عليه.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة وسرنا والمنهج التربوي للإمام الخميني. حقيقة عندما نتابع الإمام الخميني وحياة هذا القائد كمرشد ديني في توجيهاته التربوية، عندما نقول ديني هنا نقصد بالإسلام الذي يكون هو هاد للحياة الدنيا حقيقة بأفقها المفتوح على الآخرة مستمعينا الأكارم، وكموجه للجماعة، كخط موصل بالأمة. وهنا تفريق يعني بين المفاهيم المعنوية والدينية التي تصب في العبادات، وبين المفاهيم الاجتماعية التي تصب في صلب الحياة والتفاصيل التي تأتي وفاقا للقيم العليا في الحياة وتساعد الإنسان على مرور حياته من نور حقيقة المعنويات القرآنية والعرفانية، والتأسي بآل العصمة والغائيات المستخرجة من روح الشريعة. نأتي إلى هذه الأحكام التي تكون في حياتنا الاجتماعية والنهج التربوي الذي رسمه هذا القائد الفرد حقيقة لأسرنا. كانت الكثير من خطاباته هي تستند إلى النصوص والتجربة المقدسة والنصوص لمتن الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكان يرى بأن هناك ضرورة لهذا الاجتهاد في النص والتجربة المعصومة لكي ننقلها إلى حياتنا العملية، ولا تبقى فقط في مستنداتنا وفي شهاداتنا وفي أمورنا الدينية فقط، بل تنتقل إلى المجالات التربوية والمجتمعية. كان يقول الإمام الخميني رضوان الله عليه إن المظاهر التمدن في المناطق الأخرى والدول المتقدمة والتي تتم الاستفادة منها بشكل صحيح عندما جاءت إلى بلادنا أو البلدان المشابهة لبلادنا فإنه لم يتم الاستفادة منها بشكل صحيح، بل تم الاستفادة فاسدة، وهذا دليل على أننا لم نستند على أحكامنا وعلى شريعتنا وعلى المناهج الدينية التي تكون لدينا ووقعنا في هذا الخطأ. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان يرى القيم والبرامج التعليمية موجودة، وما نادى به الأنبياء طبعا هو الإنسان ولا شيء غيره. يجب أن يكون كل شيء على شكل إنسان، إنهم يريدون بناء الإنسان، وسوف يصلح كل شيء إن تم إصلاح الإنسان إثر ذلك في حياته. طيب مستمعينا الكرام، نحن هذا اليوم طبعا قرأنا بعض المشاركات عبر تطبيق الواتساب. في هذه اللحظات أود أن أستمع إلى الرسائل الصوتية المسجلة مع حضراتكم في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ مصطفى، تحياتي لكم وإلى مستمعي الكرام ولا كل كادر ذا الطهرام الكرمة ولا كل الشعب الإيراني الكريم. الإمام الخميني عندما نريد أن نتحدث هو مدرسة، عندما نتحدث عن تلك المدرسة يوجد في أنفسنا إنها مدرسة لا يمكن لأي إنسان إدخالها إلا الراسخون في العلم. وعندما نتحدث عن الإمام الخميني نجعله خط مستقيم يوصلنا إلى بر الأمان، يوصلنا إلى أمور عديدة، لأن تضحيات الإمام الخميني وعندما نستعرض تاريخ الطويل في الجهاد الذي بنى الدولة، بنى نفس أطمئنت بأنه إنسان يستحق أن يحترم. ونسأل أنفسنا في بعض الأحيان أين الرجال الذي تشبه الإمام الخميني قدس سره الشريف؟ عندما نتحدث نسأل أنفسنا، لأن علمنا كيف نتعامل مع الطغاة، نتعلمنا كيف أن نضع الأمور في المسار الصحيح، نضع الأمور في خانتها التي تستحقها. عبد الحسين الشريخي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكادر البرنامج معكم على الهواء. وبخصوص الموضوع أقول طبعا تعتبر حياة الإمام الخميني قدس سره هي مليئة بالإيمان والجهاد من أجل الحق والدفاع عن المظلومين. فحينما نتمعن ونقرأ في حياة الإمام الخميني قدس سره وكيف كانت، نجد أنها مدعاة للفخر من كل الجوانب الأسرية والاجتماعية، حيث تعلمنا منه دروسا كثيرة لأنه سار وسار من أجل الحق. طبعا أتذكر مرة قرأت وسمعت له مقالة تحمل كل معاني الإيمان والجهاد، حيث قال كل ما لدينا من عاشوراء. إذن هو أعطانا صورة مميزة بأن الجهاد الحقيقي يجب أن نتعلمه من ثورة الإمام الحسين عليه السلام كما فعل هو.
وشكرا على المتابعين. نعم، اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الاكارم. شكرا لعبد الحسين شريخي وعذراء الموسوي من العراق، الاخت الفاضله عذراء والأخ الكريم عبد الحسين، على المشاركات التي استمعنا إليها. كان تركيز الإمام الخميني مستمعينا الأكارم في البرامج التربوية والخطط العلمية على نحو من القيم التعليمية الصرفة أو المهاراتية الصرفة، التي كان حقيقة يعتبرها الإمام الخميني من أهم وأخطر الوظائف والأدوار التي بحسبها سيكون الجيل الذي سيمسك بمقدرات المجتمع والبلاد في هذا الإطار عليه أن يتحرك. اسمحوا لي وأنا لا أطيل عليكم كثيرا في كلامي لأنتقل مع تفاصيل أوفى في هذا الإطار باستضافتنا للدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من العاصمة طهران. أرحب بكم دكتور فكري. السلام عليكم ورحمة الله دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا جزيلا لهذا الانضمام الطيب دكتور. كيف يمكن النظر إلى المنهج التربوي للأسرة في خطابات الإمام الخميني وحياته العملية؟ طبعا في البداية أنا أيضا أبارك لكم هذه الذكرى الطيبة، نحن على أعتاب الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك أنا أبارك لكم وأبارك للمستمعين الكرام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة التي تعتبر طلخة فواحة ومعطاعة، حيث أنها بعد 4 قرون لا تزال هذه الثورة المباركة وفي ثمارها كل حين بإذن ربها.
الحمد لله.
فطبعا من منطلق السؤال الهام الذي طرحتموه بالنسبة إلى التربية الأسرية خاصة في رؤية السيد الإمام الخميني رحمه الله، لا بد لنا من مقدمة، وأحاول أن تكون هذه المقدمة مختصرة لننتقل إلى صلب الموضوع. طبعا إن التربية الدينية، يعني التربية التي تعتمد على المبادئ والقيم الدينية، تختلف عن سائر المدارس التربوية التي تحاول أن تنظر إلى الإنسان فقط ككائن حي بعيدا ومنقطعا المبدأ الإلهي. فإن التعريف للإنسان في هذه المدرسة التربوية معتمدة على أن الإنسان أشرف خلائق أشرف الخلائق وأفضل الكائنات، لكنه لا يزال كان لابد وأن يكون مرتبطا بالله تبارك وتعالى ومستلهما من الشريعة السماوية التي منح الله تبارك وتعالى بها على الإنسان. فعلى هذين الأساسين أو على هذين المبدأين نلاحظ أن التربية الإسلامية والتربية الدينية بشكل عام تحاول أن تقوم بخطوة لازدهار الطاقات الكامنة في الإنسان، بناء على أن الإنسان هو الذي يمكن أن يطور هذه الطاقات ويطلق هذه الطاقات ويستخدمها لأجل سعادته بشكل فردي وجماعي. ومن جهة أخرى أن هذه التربية تحاول أن تلهم الإنسان بأنه يحتاج إلى منهج وطريقة للوصول إلى الطريق، بدون هذا الإرشاد الإلهي لا يمكن أن ينجح في عملية التربية. ونعود إلى أن يمكن لنا أن نقسم دور العناصر الثلاثة في نجاح في عملية نجاح هذه التربية مهما كان فرديا أو اجتماعيا. أولا شخصية الإنسان، والإنسان لابد كموجود وككائن حي ومختار لابد أن يحاول أن يعرف نفسه ويعرف متطلبات الحياة الفردية، ويحاول أن ينمي الطاقة الموجودة في نفسيته وفي جوهره لأجل أن يكون هو الذي دوما يتقدم خطوة بعد أخرى. هذا ما يعود إلى دور الإنسان، والحديث المعروف الذي يقول عرف نفسه فقد عرف ربه، يؤكد على مبدأ معرفة النفس. فالإنسان كلما تمكن من أن يعرف قواه ويعرف قدراته وقابلياته ومؤهلاته وكفاءاته يمكن أن يستفيد منها بشكل أحسن. هذا هو ما يعود إلى الإنسان. لكن الجانب الثاني هو ما نعبر عنه بالتربية الأسرية. إن الإنسان كنبتة صغيرة تنمو وتترعرع في حديقة الأسرة وفي يعني في ساحة الأسرة، ولا يمكن أن نلغي دور الأسرة. لماذا؟ لأن الأبوين إضافة إلى الجانب يعني الجينات والمورثات التي يرثها الإنسان من كبار أعضاء الأسرة، من والديه من أجداده، إضافة إلى هذا فإن البيئة المتوفرة كأول بيئة يعيش فيها الإنسان يتلقى منها كثير من هذه الأسس التي يبني عليها سائر شخصيته سائر عناصر تربيته، ومن ثم ينتقل إلى العنصر الثالث وهو المجتمع.
دكتور فكري، يعني كانت هذه المفاهيم التربوية موجودة، والدين الإسلامي يعني منذ القدم كان يؤكد على أن الإنسان أشرف الكائنات وهذه المفاهيم التي أنت تطرقت فيها، لكن ماذا فعل الإمام الخميني في ربط هذه المفاهيم الإسلامية فيما يخص بالأسرة والمجتمع المسلم آنذاك؟
حبيبي، أنت تعرف أن من تداعيات الحداثة هي عدم الاهتمام بالأسرة والتربية الأسرية. إن الإنسانية المعروف هذا المصطلح، يعني التركيز على شخصية الإنسان بعيدا عن سائر جوانب النفسية والروحية والمعنوية للإنسان، هو المرتكز الأساس في مدرسة الإنسانية، ما يسمونه بأومانيزم أو الإنسانية. فإن الإنسانية دوما تحاول أن يقول أو أن تقول للإنسان إن الإنسان لا يحتاج إلى أحد آخر مهما كان أعضاء أسرته أو مجتمعه ليتقدم ويتربى في مجالات مختلفة. وهذا ما يعارض مبدأ أهمية الأسرة وأهمية القدوات والشخصيات مهما كانوا والدين أو كانوا شخصيات في المجتمع للإنسان للتأثير الإيجابي أو للتأثر الإيجابي بهذه القدوات. وبما أن الإمام الخميني رحمه الله كان ينظر إلى الإنسان من منظور إسلامي والمنظور الإسلامي إلى الإنسان، أنه في نفس الوقت الذي هو موجود مستقل كائن مستقل، لكن في نفس الوقت يحتاج إلى إرشاد إلهي، إلى تربية إلهية. فمن ضمن التربية الإلهية أهمية الأسرة. فلذلك أن الإمام الخميني حيث في هذه الأسرة دوما يؤكد على دور الأم، دور الزوجة، دور أعضاء الأسرة، كأنه منظومة متشابكة، كل عنصر يؤثر على العنصر الآخر. فلا يمكن أن نقول أن المجتمعات، وأن هذا يعني حسب رأيي تعبير غير صحيح، أن نقول أن المجتمعات النامية التي تقدمت في مجال التنمية فهي غنية عن أهمية الأسرة. لا، نلاحظ أن كثير من السلوكيات اللامعيارية الموجودة في المجتمعات التي نعتبرها متقدمة
تعود إلى الأسرة،
هي ناتجة من زعزعة أركان الأسرة في ذلك المجتمع.
لا.
فإن الإنسان الذي لا علاقة عاطفية ولا علاقة تكريمية ولا تقديرية ولا غير ذلك بالنسبة إلى والديه، فهو كذلك يتصرف مع سائر المجتمع بنفس الأسلوب.
نعم. في دكتور، اسمح لي أنا في سؤالي الأخير، ولا يعني مجال للإطالة كثيرا لأن الأذان أمامنا في دقيقتين أو ثلاثة، فقط ودي أسألك عن تقييمك لأسرنا ومنهجها التربوي في هذه الأيام التي نشاهد هجمة كثيرة من الدول الغربية عليها. أين الأخطاء وكم نحن بحاجة إلى تصحيح المسار؟
يعني طبعا أن مرحلة المرور من التراث إلى الحداثة هو الذي أجبرنا على هذا الموضوع. البعض يظنون أن التخلي عن القيم بمعنى الدخول في مرحلة التطور ومرحلة التقدم، لا، يمكن أن نميز بين ما نعتبره تطورا وما نعتبره تخليا عن قيمنا. كلما تخلينا عن هذه القيم فنحن نخسر كثير من النتائج الإيجابية التي تساعدنا على أن نكون مجتمعا، مهما كان هذا المجتمع صغير أسرة ومهما كان مجتمعا كبيرا بالمضمون الإنساني. فإن الحشدة التي حصلت في كثير من هذه المجتمعات توصلنا إلى أننا نخسر إذا فقدنا هذا الجانب المعتمد على القيم الدينية والتربوية التي من ضمنها ومن أهمها دور الأسرة في تكوين شخصية.
إجابة رائعة دكتور فكري، شكرا جزيلا. أكبر. دكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم. أهلا ومرحبا بكم. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، في كلام وحديث الدكتور فكري عندما تحدث في البداية عن المدرسة التربوية الإسلامية وكيف كان الإنسان أشرف المخلوقات، وكيف هذه المسألة وهذا المنهج يحاول بازدهار الطاقات الموجودة لدى الإنسان وتطويره من أجل سعادته في الحياة، لابد لنا من القول لا بأس بنا إن توقفنا عند هذه القيم وعادت بنا إلى الحياة، وإثر هذه القيم طورنا أنفسنا وعلى هذا المنهج كوننا أنفسنا، لأنها هي من أهم وأخطر الوظائف والأدوار التي بحسبها سيكون الجيل الذي سيمسك بالمقدرات في المجتمع والبلاد ماسكا بهذه القيم، وهذه نابعة من الدين الإسلامي الحنيف الذي يؤكد على الدور الأسرة في التربية. ألف شكر وتحية له ولكم مستمعينا الأكارم. رح ننتقل إلى هذه الفقرة الإنتاجية، نعود والدقائق الأخيرة من هذا البرنامج.
إشارات تربوية. نحييكم أعزائنا الكرام أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم فيما يلي لمحات من الحياة الأسرية للإمام الخميني قدس سره الشريف، وهذه اللمحات على قلة ما تسرب إلينا منها ولكنها على درجة عالية جدا من الأهمية، وهي بحق تجربة عملية يهتدى بلمساتها الدينية وبنفحاتها الإيمانية الإسلامية. وذلك أولاً لأن الحياة الخاصة الأسرية لقائد كالإمام الخميني رحمة الله عليه ليست شأناً خاصاً به، وليست أمراً عابراً في حياة شخص، وإنما هي جزء لا يتجزأ من رؤيته الفكرية العقائدية المشروعة.
ثانياً، إن شخص الإمام هذا القائد قد تميز إلى جانب الإيمان المطلق بأن كل ما يلزم البشر لسعادتهم أفراداً ومجتمعات جاءت به الشريعة الإسلامية. إلى جانب هذا الإيمان المطلق، هذا الإمام التزم شخصياً التزاماً كاملاً بتطبيق كل ما يدعو إليه، وهذا لم يتوفر في غيره من القادة على جميع الأصعدة وحتى على الصعيد الأسري. فهو فعلا كان مثالا للقائد الإلهي، كان مثالا للسياسي الإلهي، وكان مثالا أيضا للزوج الإلهي والأب الإلهي. ثالثا، الإمام لا ينظر إلى الأسرة على أنها مشروع ثانوي، وإنما ينظر إلى الأسرة على أنها هي في صلب المشروع الإلهي الكبير. فالحدث الأساسي كما يقول الإمام رحمة الله عليه لكل الأديان السماوية بالأخص الإسلام، كونه خاتم الرسالات، هو إقامة العدل بين البشر، وإن هذه العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا بتربية خاصة للإنسان في ظل الأسرة. شكرا على طيب المتابعة.
شكرا جزيلا للزميلة منار عبد الجبار. مستمعين الأكارم، وأنتقل إلى تطبيق الواتساب قبل أن نختم لقائنا. أبو محمد مهدي من اليمن يقول: الإمام الخميني سلام الله عليه وقدس سره الشريف كان وما يزال هو القدوة الحسنة ليس للإيرانيين فحسب، ولكن للأمة الإسلامية جمعاء. لذلك ينبغي نشر مبادئ الإمام وأخلاق الإمام وتدريسه كمنهج تربوي في المدارس والجامعات وعلى مستوى المجتمع بشكل عام، حيث كان قدوة تربوية ناجحة ومثمرة في أسرته قبل الآخرين من الناس والأسر. نعم، شكرا يا أبا محمد مهدي على هذه الرسالة. والسيد يحيى الحيدري رسالة صوتية بعثها، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبارك لكم عشرة الفجر المباركة، وأتمنى من الله أن يحفظكم وينصركم وينصر أمة الإسلام، وأهني وأبارك للقائد الثورة الإمام الخامنئي حفظه الله ورعاه عشرة الفجر. وأقول اليوم جانا العيد والله وبين علينا القمر، بهمن من قبل علينا القلب كل سعية بتشر، بصوت واحد صحنا من شفنا البدر روح الله الغاعد هلينا، بصوت واحد وابتشرنا وصار عيد واحتفال، اتحشت كل شوارعنا سوى أطفال ورجال، صحنا صوت بلحفة ويهز الجبال الله أكبر نادينا. وأخوكم السيد يحيى الحيدري من مدينة هواز، وشكرا لكم.
شكرا جزيلا سيد يحيى على إرسال هذه الأبيات الطيبة، وصح لسانك أخي، شكرا جزيلا لك. هناك الكثير من القصص في حياة الإمام الخميني موجودة وواقعية. يعني في مرة من المرات كان الإمام في الغرفة يريد سماع الأخبار، كانت نشرة الأخبار في التلفاز، ذهب إلى غرفة أخرى لسماع الأخبار. عندما سألته زوجته عن سبب ذهابه إلى الغرفة الثانية أجابها قائلا: أحب أن أسمع الأخبار بصوت مرتفع أكثر وأخاف أن أزعجكم من الصوت. هكذا يعني. وحتى رسائل الإمام الخميني عندما كان بعيدا عن زوجته كانت تلفت النظر هذه الرسائل والكلمات الرقيقة التي كان يستخدمها عن فقدان الزوجة واشتياقه لزوجته وعن أسفه لعدم وجودها معه في المكانات المختلفة التي كانت هي كلها تكشف عن مدى اهتمام الإمام الخميني رحمة الله عليه بالأسرة. كان يقول، وهذه كختام لحديثنا ولقائنا، يقول: إنني أوصي جميع الناس، جميع المسلمين، جميع العرب، أنه لو أرادوا التغلب على مشاكلهم فإنه يجب عليهم أن يتربوا تربية إسلامية، يجب التحرك وفق المنهج الإسلامي، وأن يكون القرآن موجههم وهاديا لهم وإماما لهم. لو حصل هذا لأمكنهم التغلب على جميع المشاكل، وبخلاف ذلك لو أرادوا العمل بموجب الموازين العادية والموازين السياسية وأمثال ذلك فإن الغلبة ستكون للحكومات دوما. هكذا كانت إرشادات الإمام الخميني للأسر رحمة الله عليه. ومرة أخرى نبارك لكم أيها الأكارم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وعشرة الفجر، هذه الأيام الطيبة التي نعيشها. شكرا لطيب المتابعة، وصلنا إلى النهاية، في أمان الله.